الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في تعبير الرؤية للإمام ابن قتيبة الدينوري المتوفى في سنة 276 من الهجرة. وصلنا إلى قوله باب رؤية الأنبياء. قال: ما أقرب ما بين الملائكة والأنبياء في التأويل إلا في الشهادة وحدها، فإنها في رؤية الملائكة دون الأنبياء، لأن الملائكة عند الله والشهداء عنده. قال الله تعالى: إن الذين عند ربك، يعني الملائكة، وقال في الشهداء: عند ربهم يرزقون. يعني يقصد أن إيه؟ أن رؤية الملائكة متشابهة مع رؤية الأنبياء في غالب الأحيان، يعني، وأن غالبها تدل على الإيه؟ على الخير ولقاء الخير من الناس أو من المخلوقات، إلا أنها تختلف في مسألة الشهادة. وعليكم السلام. بسبب أن يعني مثلا ممكن تكون رؤية الملائكة شهادة على أساس أن الملائكة عند الله والشهداء عند ربهم أيضا، بخلاف الأنبياء فإن رؤياهم لا تعبر بالشهادة، يعني بعيدة عن مسألة الشهادة أو أن يموت الإنسان شهيدا. قال: ولذلك سمي شهيدا لأنه يشهد ملكوت السماء، يعني على بعض على بعض الأقوال. قال هنا في الحاشية عندي: قال ابن النحاس في مشارع الأشواق: وسمي الشهيد شهيدا، قيل لأنه مشهود له بالجنة، قاله الجوهري وغيره، وقيل لأن أرواحهم شهدت أو وأحضرت دار السلام. قال النضر بن شميل: فالشهيد بمعنى الشاهد، أي هو الحاضر في الجنة. قال القرطبي: وهذا هو الصحيح. ثم ذكر أقوالا أخرى، يعني في خلاف بين العلماء في سبب تسمية الشهيد بكلمة بكلمة الشهيد. فمن ضمن الأقوال أنه يشهد ملكوت السماوات، يعني يكون هناك، وهناك تكون الملائكة. فمن هنا جاءت أن رؤية الملائكة يمكن أن تعبر في بعض الأحيان بالشهادة أو بالموت شهيدا، بخلاف الأنبياء بلا شك أنهم وضعهم تاني. قال: فهو فعيل في معنى فاعل، يعني شهيد بمعنى شاهد، كما يقال قدير في معنى قادر، وحفيظ في معنى حافظ. فمن رأى النبيين والمرسلين في المنام فقد رآهم وهو عزه، وإن كلموه ببر أو خير فهو ما قالوه. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام وليس في الرؤيا مكروه له، لم يزل خفيف الحال، يعني لم يزل خفيف الحال بمعنى فقيرا. يقصد أن كثرة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم تدل على على ابتلاء الإنسان بالفقر. ربما هذا مأخوذ من يعني من معنى بعض الأحاديث، أنه من كان يحبني يعني فليعد للفقر تجفافا، ويعني كأنه سيبتلى بنوع من نوع من التضييق في الرزق أو شيء من من هذا القبيل، فهي مأخوذة من من هذا. لكن معناها أن العاقبة خير، يعني أن خفة الحال هذه كأنها نوع من الابتلاء ونوع من من تكثير الأجر، ولكن تكون عاقبته إلى خير، ولكن كأنه نوع من الابتلاء ونوع من الأجر الذي جعله الله له. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غالب حياته فقيرا لا يمتلك إلا الشيء النادر، حتى مات ودرع مرهون عند عند يهودي، كما هو في كتب في كتب السنة وكتب السيرة. نعم نعم ان شاء الله. يعني في عاقبة خير، وفي الدنيا ايضا خير من كونه يعني مؤمنا صالحا من هذا الجانب. يعني قال: وان رؤيا في ارض جدبة اخصب اهلها، او عند قوم مظلومين نصروا، او قوم مغمومين فرج عنهم. يعني الكلام هذا على اساس على اساس ان ما فيش في الرؤيا قرائن اخرى، يعني شافوا في مكان معين، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في في بقعة معينة، ولم يقع كلام نستطيع ان احنا نستنبط منه، لان الكلام سيكون يمكن قرائنه اصرح، ويمكن ان يدللنا على على المقصود بالرؤية. يعني لكن هنفترض انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم كده في في مكان معين بس. قال: ابصرت النبي في الروضة، او في مكان معين كده واقف تمام، وشكله على ما وصف بس، وانتهت الرؤية. يمكن ان نقول ايه، اندفرج، او رأيته فوق بيت فلان، تمام، او في حوش فلان، تمام، ولم يكلمه ولم ايه ولم يصدر منه شيء، فممكن يفسر بالايه، لانه لا شك ان ايه النبي صلى الله عليه وسلم يعني كله بركة وكله خير، فرؤيا ستكون فرجا للمهموم، ستكون خروجا من الاسر او الحبس بالنسبة للمحبوس، ستكون خروجا من الدين بالنسبة للمديون، الى اخر ما هنالك. يعني هات كل مشكلة وحط الايه انها يفرج عن صاحبها ان شاء الله تعالى، دون ايه، دون تفاصيل يعني، فهي بشرى خير. طيب، قال: ومن رأى انه تحول نبيا نالته شدائد الدنيا وغمومها كما نال النبيين من ذلك، ثم يحمده الله العاقبة كما احمدهم. هذه من الايه، من الرؤى المهمة، وهي ان الانسان يرى نفسه في صورة نبي. يعني تلاقي نفسك هكذا وتقول انه انا يعني لقيت نفسي بتكلم واشعر ان انا مثلا موسى او عيسى، وباخطب في الناس او باكلم الناس. فان لم يصاحبها شيء مضاد لتلك الرؤية كفعل منكر من المنكرات، او الوقوع في ايه، في شيء من الايه، من الرزايا، فانها تحمل على انه هذا الرجل يبتلى كما ابتلي الانبياء، ولكنه يعافى وتكون له العاقبة على ايه، على اعدائه، وبحسب النبي اللي هو ايه، اللي هو يعني كان في صورته، او كان ايه، كان كأنه تقمص شخصيته او حل في صورته، يكون نوع الابتلاء. يعني كل نبي له انواع معينة من الابتلاء. يعني مثلا ايوب ابتلي بالمرض، تمام، مثلا موسى ابتلي بمتاعب مع بني اسرائيل وافتراءات عليه وغيرها، تمام، عيسى ابتلي بالدعية على امه ومحاولة قتله، اشياء من ايه يعني تكون مشابهة من ايه، من هذا الباب. فالحقيقة دي ايه، من الايه، من الاشياء الغريبة، او الاشياء اللي هي يعني قال رجل مرة انه رأى نفسه في صورة شعيب، يعني في صورة شعيب، يعني شاف نفسه انه بيخطب في ناس، او بيأمرهم بالمعروف ويناهم على المنكر، او بيعظ او بينصح، وانه يعني شاعر في نفسه انه ايه، انه هو النبي شعيب، وكان ربما مستغربا من ايه، من هذا يعني. فتقريبا ايضا نفس الايه، يعني بيكون في نوع ابتلاء كما ايه، كما ابتلي يعني شعيب. فتأتي انت تتأمل سيرة الايه، سيرة النبي، يعني عندما يقال لك هذا فتتأمل سيرة النبي وتشوف ابرز او اميز ما في ايه، ما في سيرة هذا النبي، وايش ابتلي به في ايه، في قومه، او ايش لقي، فيكون للشخص هذا نوع او صنف من البلاء، ليس نفسه يعني بلا شك، لانه ما ابتلي به الانبياء، هو عادة فوق طاقة عامة الناس. يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يبتلى الناس على قدر ايه، دينهم فالانبياء، ثم الامثل فالامثل. يعني فكأن نحن ناخذ من جنس ما ابتلي به النبي، ونقول ايه للشخص نفسه انه يمكن ان يبتلى بايه، بهذا، لكن تكون العاقبة خيرا، وتكون في النهاية العافية، ويكون له النصرة كما انتصر هؤلاء الانبياء على ايه، على اقوامهم، وكانت لهم الايه، العاقبة في النهاية. قال: وكذلك ان رأى انه تحول رجلا من الصالحين المشهورين ناله من البلوى والاختبار ما نال الصالحين. شبيه به، انزل شوي. ومن رأى انه تحول رجلا من الملوك الاعظم والسلاطين نال جده في الدنيا مع فساد الدين. يعني على نفس الايه المنطق، يعني على نفس الايه القاعدة، اللي بيشوف نفسه في صورة كويسة فانه بايه، كأنه بيلقى شبيها بتلك الصورة، اللي بيشوف نفسه يرى نفسه في صورة سيئة فكأنه بيلقى ايه، فتنة، كما لقي هؤلاء. كان يرى نفسه في صورة امان او فرعون او شيء من هذا القبيل، فيمكن ان ايه، ان يبتلى بالايه، بالطغيان والايه، وفساد الدين، نسأل الله العافية. بيقول عندي في الحاشية: قال القادري في التعبير بعض الاضافات المفيدة: رؤية جماعة الانبياء عليهم السلام مبشرة ومنذرة كرؤية الملائكة، الا انه ليس فيها شهادة كما في رؤية الملائكة، فهم مبشرون ومنذرون على قدر اخطارهم واحوالهم، وكل شيء يراه الإنسان في النوم في جمال وهيئته وقوته، فهو دليل على حسن حال صاحب الرؤية وجماله وجهه في الناس وقوته على أعدائه. فإن رآه مكفهرا عابسا فإنه دليل على سوء حال صاحب الرؤية. ابتدى هنا يحصل ايه، مش هو مجرد ان يرى النبي لكن يراه في تعبيرات معينة، كأنه يبقى بدأ ايه بقراءة تانية بقى، يعني الان شاف النبي لكن شاء رآه غاضبا او مكفهرا او عابسا فضلا عن انه يكلمه. فابتدأنا ننتقل الى ايه، الى تفسير اخر. قال: فإن رآه مكفهرا عابسا فإنه دليل على سوء حال صاحب الرؤية، فهو في هم شديد يصيبه كما أصاب ذلك النبي الذي رآه، ثم يظفر وينجو آخرة ولا يذل ولا ينخذل. ثم فصل رحمه الله في رؤية كل نبي وجه تأويلها، فلينظره من أراد الزيادة. وأيضا قال: نقل المعبرون أكثر هذه الوجوه في التأويل، ومنهم من زاد عليها. قال: في تعطير أنام وفي تعبير رؤية القادر تفصيل بتأويل رؤية كل نبي، وإليك نموذجا من كلامه وقص عليه كلام المعبرين. قال: فمن رأى آدم عليه السلام في مكان حسن، في مكان حسن وجماله، في مكان حسنه وجماله، وكان الولاية أهلا ملك ملكا عظيما، لقوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، وانصلح حاله وحال أهل ذلك المكان، فإن كان القضاء أهلا قضى بين الناس، فإن رأى أنه كلمه رزق علما، لقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها الآية، فإن رأى أنه أخذ عنه منه شيئا نال نعمة ومتاعا على قدر ما أخذه، فإن لم يكن لذلك أهلا دخل على ملك أو غني مسلما وتمكن منه ونال منه عزا وسرورا، فإن رآه في غير صورته شاحب اللون أو سيء الحال أو مخشعرا فإنه ينتقل من موضع إلى موضع وتزول نعمته، أن آدم ابتلي بالنزول من الجنة ويقع في زلة، ثم يأتيه الفرج والتوبة، لقوله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهكذا يعني إيه، ابتدأ يسوق رؤى الأنبياء نبيا نبيا، من رأى نوحا، من رأى يعقوب، من رأى يوسف إلى آخره. لكن ننظر ما سينقل في رؤيا يوسف، لأنها غالبا تؤول بإيه، وهو له خصوصية بمسألة التعبير، أن بعضهم رأى يوسف وأصبح معبرا، ففي خصوصية من ضمن الأشياء. وفي خصوصية أيضا بالابتلاء بالإخوة، يعني يوسف ابتلي بإيه، بإخوانه. فهنا بيقول: قال المسلمون: من رأى يوسف عليه السلام فإنه يكذب عليه ويظلم ويحبس وتناله شدة، زي ما كذب على يوسف، ثم يملك بعد ذلك ملكا وينال ظفرا وعزا وأولادا، ويخضع له الأولياء لأن إخوته خضعوا ليوسف. وقد قال المعبرون: بل تأويل الأخ عدو، ويكون كثير الصدقة والإحسان، لقول الله تعالى: وكذلك مكنا ليوسف في الأرض، وقول تعالى: تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. وقالت النصارى، خلينا من النصارى، قال ابن سيرين: رأيت كأني دخلت إلى المسجد الجامع، فإذا ده كلام ابن سيرين، فإذا أنا بكهول ثلاثة وشاب جميل إلى جانبهم له هيئة، فقال: فجلست إلى الشاب وهبت المشيخة، فقلت له: من أنت؟ رحمك الله. قال: أنا يوسف. قلت: ومن هؤلاء؟ قال: آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. قلت: علمني مما علمك الله. قال: ففتح فاه وقال: انظر ماذا ترى. قلت: أرى لسانك. ثم فتح فاه وقال: انظر ماذا ما ترى. قلت: أرى لهاتك. ثم فتح فاه وقال: انظر ما ترى. قلت: أرى قلبك. وقال صلى الله عليه وسلم وعلى آبائه: عبر ولا تخف. قال: وأصبحت فما قصت علي رؤيا إلا وكأني أنظر إليها في كفي. ورأى الحجام اليماني في منامه يوسف عليه السلام، فقال له: علمني مما علمت رجدا. فقال له: افغر فاك. ففغره فتفل في فمه فاستيقظ، فكان أعبر أهل زمانه. ورأى إبراهيم بن عبد الله الكرماني في منامه كأن يوسف عليه السلام كلمه، فقال له: علمني مما علمك الله. فقال له: قم. وخلع قميصه وألبسه إياه. قال: فقعدت. ثم استيقظ حاذقا في التعبير: ولو لم أقعد لانتشر علمي على الأفق. ورأى أحد المعبرين كأن يوسف الصديق عليه السلام أعطاه فردا من خفه فاستيقظ معبرا. انتهى كلام القادر. قال: وقد أورد رحمه الله نحو هذه المنامات الأخيرة في كتابه نذكرها لمناسبة الكلام ولجمع الفائدة. قال في جزء واحد صفحة 138: رأى أبو عبد الله الباهلي. كان دي رؤى لمعبرين، يعني رأوا يوسف عليه السلام فأصبحوا معبرين، والظاهر ان هم كان عندهم استعداد، وجاءت تلك نوعا من البشرى، يعني جاءت نوعا من البشرى او نوعا من الفتح. الا اعتقد ان بعضهم ربما كان يمارس التعبير، او بعضهم كان مشتغلا بهذا الفن، لكن ربما جاءت الرؤيا نوعا من البشارة ونوعا من الفتح عليهم، فارتفعت يعني قدرتهم، او كأنه اصبحوا في جانب الموهبة ملهمين او موهوبين موهبة كبيرة، يعني ليست عادية، يمكن يكون بهذه الصورة. ان محكية في قصص او في حكايات كثير من المعبرين، كأنه تتكرر دائما في قصص المعبرين، انهم رأوا يوسف بدءا من امام الفن ابن سيرين الى غيره من المتأخرين. قال: رأى ابو عبد الله الباهلي في منامه كأنه حمل دانيال. طبعا دانيال ايضا مشهور بتعبير المنامات، يعني بيعدوا في المعبرين من الانبياء، لما قسموا المعبرين الى طبقات، فجعلوا الطبقة الاولى طبقة الانبياء والمرسلين، تمام، فبيعدوا منها بيعدوا منها طبعا لا شك يوسف، بيعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بيعد يعقوب، بيعد ابراهيم، بيعد منها دانيال ايضا. وهو دانيال ليس مذكورا يعني في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، لكن مذكور في كتب التاريخ انه من يعتبر من انبياء بني اسرائيل، وتقريبا هم من الانبياء اللي كانوا في فترة لما جاء بختنصر واخذ اليهود الى الاسر، فاخذ معه دانيال وحطوا في جب، وضعوا تقريبا في جب او بئر يعني، وحبسوا فيه. وبعدين وقع للملك رؤية فاحتاج الى تعبيرها، فدل على دانيال فاستخرجه وفسرها له او عبرها له، واصبح مكينا عنده يعني. فده من انبياء بني اسرائيل في فترة انتهاء ملكهم ونقلهم الى الى ما يسمونه في كتب التاريخ بالايش، بفترة المهجر يسمونها، المهم يعني اللي هي فترة هدم المعبد ونقلهم الى بلاد فارس وغيرها، وفترة الشتات المشهورة في التاريخ. وطبعا الكلام اللي ذكرته هذا من كتب التاريخ، ليس يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني فضلا عن كتاب الله سبحانه وتعالى، فيحتمل يحتمل الصدق ويحتمل الخطأ، لكن يذكر في كتب التاريخ، ذكر الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه قصص الانبياء المأخوذ من البداية والنهاية، ذكروا في ترجمة دانيال، يعني ممكن ان تراجعوا ترجمة دانيال مشهورة. فهو بالتالي رمز ايضا من رموز التعبير، رمز من رموز التعبير. قرأ ابو عبد الله الباهلي، وفي بعض الكتب ينسب اليه كثير من من التعبيرات، لكن الله اعلم باسنادها يعني في بعض كتب المعبرين قال: وجاء رجل الى دانيال فقال كذا فعبره له بكذا، او عندما يستعرض افراد الامور التي تعبر فيقول: ومن رأى كذا فتعبيره كذا، قال دانيال. فبعضهم يكرر هذا، لا اذكر كتاب تقريبا الاحسائي، كتاب لاحد العلماء اسمه الاحسائي ان لم اكن واهما يعني، يكرر فيه ذكر دانيال. وانا اتعجب من اين اتى بتلك النقول كلها، لانه في كل موضوع وفي كل يعني في كل عنوان ياتي بما قاله دانيال. فقلت من اين له هذا الكلام، يعني اكيد انه نقله من مصدر، والله اعلم ما بيننا وبين دانيال كم من الاف السنين. قرأ ابو عبد الله الباهلي في منامه كأنه حمل دانيال عليه السلام على عاتقه، فوضعه على جدار واحياه، وكلمه وقال له: ابشر، فانك دخلت في جملة ورثة الانبياء، وصرت اماما من ائمة التعبير. وكان سبب رؤياه انه كان يحب المعبرين ويحسن اليهم من قبلها، وسأل مسكين خليلا الاصبهاني ان يكسوه، فنزع قميصه وكساه اياه، فقال له: البسك الله لباس الانبياء. فرأى في منامه دانيال عليه السلام كأنه ألعقه بيده عسلا، فاصبح اعبر اهل زمانه. وقال ورأى عبد الله ابن عبد الأعلى الشيباني في منامه كأن أحد الأنبياء أعطاه قلما وقال له اكتب بهذا القلم فإنك إن كتبت به صرت إماما. وكان شاعرا فطلب علم التعبير فصار أعبر المعبرين في زمانه. ورأى بعض الثقات كأن نبيا من الأنبياء أعطاه عصا فأصبح معبرا لم يكن في زمانه أعبر منه. وقال ورأى الحسن البصري كأن شيخا جميلا قد أعطاه كساءه فلبسه فما لبث أن علم علم الرؤيا وتعلم أصولها وعبارتها. أبو الحسن أيضا وردت عنه تعبيرات يعني، وإن كان مرتبته بالنسبة لابن سيرين في التعبير متأخرة، لكن أيضا هو معدود في المعبرين هو وابن سيرين وسعيد بن المسيب. وقال في جزء واحد صفحة 299 رأى أبو أيوب الثقفي في المنام كأنه توضأ في نهر جار وفيه ما ليس يشبه ماء الدنيا أرذوبة وطيبا وصفاء، وكأنه توضأ وضوءا تاما وأراد أن يخرج من ذلك النهر فلم يستطع، فجاءه شيخ وأخذه بعضده أو أخذ بعضده وأخرجه منه ثم عانقه وقبله وقال له أبشر فقد صرت معبرا فعبر ولا تبالي. فاستيقظ وصار أحد المعبرين. طبعا بعض المعبرين المذكورين ليس لهم تراجم كما في ذكر الحجام اليماني وغيره، بعضهم غير مشهورين يعني مجرد حكايات بس في الكتب، لا تستطيع أن تعثر على مؤلف لهم أو كلاما في ترجمتهم يعني. بعضهم وبعضهم معروف كالكرماني، ده من أئمة التعبير مشهور متقدم له كتاب قديم. طيب ده بالنسبة لتأويل رؤية الأنبياء. نعم.
هنقص على الأنبياء تصل العلماء
بمعنى
قال له مرة أنه مثلا يكلم آدم عليه السلام فإنه مثلا يجد علم وكلام، فمثلا يكلم عالم
لا يعني قد تكون لكن بصورة ضعيفة يعني تحتاج إلى قرائن شوية يعني، لكن يمكن أن يقال مثلا لقي عالما قد مات فيقال ربما يفسر بأنه يلقى عالما في هذا الفن أو يستفيد من عالم أو يلقى إماما في هذا الفن، يعني يمكن أن يقال هكذا باختلاف المرتبة يعني. يعني مرتبة الأنبياء لا شك أنها لا تضاهى، فيمكن أن يقال شيئا قريبا من هذا بما تناسب مع مع العلماء، يعني ممكن يقاس عليها ما في معنى.
يعني لو رأى نحو مثلا سيبويه أو رأى مثلا الشافعي.
ممكن يقال خاصة إذا كان ممكن تقول أنه متجه إلى هذا الفن أو مهتم به أو له أوليات في هذا الفن. كما قلنا نحن بنسأل عن الشخص يعني، فإن كان عامي أو شخص لا علاقة له بالعلم أو بهذا الفن فصعب أنها تفسر بهذا، لكن لو كان يعني شخصا له عزيمة في وهمة في الفن اللي لقي فيه إمامه فيمكن أن يقال يرجى إن شاء الله أنك أنك تكون إماما في هذا الفن فاستعد لكن ابذل جهدا وكذا، يمكن أن يقال هذا يعني. تمام. طيب باب رؤية الكعبة والقبلة. قرمن رأى الكعبة في منامه من غير عمل منه في المناسك فإنها حينئذ إمام بما رآها عليه، فإن الإمام عليه لأن الناس جميعا عندكم العبارة إيش؟ فإن حينئذ إمام بما رآها عليه، فإن لأن الناس جميعا يؤمون الكعبة، يعني هو يريد أن يقول أن الكعبة غالبا تفسر بإمام المسلمين خاصة الخليفة الأعظم أو الأكبر يعني. تمام. الآن يمكن أن تفسر بملك السعودية مش على أنه خليفة المسلمين، لا على أنه يعني أنه هو أقرب أقرب إليها من ناحية كونه يحكم على تلك البلاد أو شيء من هذا القبيل، فيمكن أن يعبر الحاصل في الكعبة أنه حاصل في في ملك السعودية أو شيء من هذا القبيل، لأنه أقرب أقرب الملوك أو الحكام بالنسبة بالنسبة للكعبة يعني. قال فإن حينئذ إمام بما رآها عليه، فإن الإمام عليه لأن الناس جميعا يؤمون الكعبة فجعلت مثالا للإمام الأعظم. الإمام الأعظم يريد به الخليفة. فإن رأى أنه طاف بها وعمل في المناسك فهو صلاح في الدين بقدر ما عمل. وقد يكون الرجل صاحب سلطان فيرى أنه متوجه نحو الكعبة فيتوجه نحو الإمام أو يلقاه أو يزاول بعض سلطانه، فإن صلى فوق الكعبة فذلك نبذه الإسلام بترك الإسلام أو مبارزة الله بيمين فاجرة أو إتيان ما موجبه النار، لأن الله يقول وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي نحو البيت، يعني مقصود أنه هو أصبح والمصلي فوقه لا قبلة له ومن لا قبلة له لا دين له. لا شك أن هذا بحسب الأحوال، يعني لأنه بعض أحيان يطلق في الكتب والحقيقة أنه أمر فيه تفصيل يختلف باختلاف الأحوال وكلام زي كده، يعني فإن كان شخص يغلب عليه الإلحاد يمكن أن يقال فيه مثل هذا، عن شخص يعني فيه نوع من الإلحاد ونوع من المجاهرة والفسق والفجور يمكن أن يقال أنه دليل على على المروق من الدين والفسق والفجور. أما شخص فيه إسلام وفيه ديانة فمن الصعب أنه يفسر بمثل هذا. يمكن أن يقال أنه أنك مثلا بتأتي الأمور من غير بابها أو أنك اختبطت عليك الأمور، يمكن أن يقال هذا، لأنه أيضا يعني طالع فوق الكعبة بإيش بيعمل، فيمكن أن يعني يعبر بنوع من الخبط في في أمر الدين، ليس من شرط أن يعبر بالكفر أو المروق من الدين أو الإلحاد، يعني ممكن ممكن تهيئ العبارة بما يناسب بما يناسب الشخص اللي وقعت له. قال أبو محمد أخبرني أبو حاتم السجستاني قال حدثني الأصمعي. العجيب أنه رواته في كثير من الأشياء أنه في أسندها أهل اللغة، يعني أبو حاتم السجستاني والأصمعي، يبدو أن الأصمعي له اهتمام، يعني هذا الكتاب لفت نظري للأصمعي، وجدت أنه بعض الأحيان يعبر أيضا، فيبدو أن الأصمعي له عناية بهذا الباب، ولكن بقي سؤال هل يعد من المعبرين أو لا، يحتاج إلى يحتاج إلى مزيد من البحث والفحص في في الكتب، لأما فمن مروي عنه أنه يفسر في بعض الأحيان. قال حدثني الأصمعي عن نافع قال رجل لسعيد بن المسيب رأيتني أصلي فوق الكعبة، فقال اتق الله وانزع واترك، يعني اترك ما أنت عليه، فإني أراك خرجت عن الإسلام. قال في الحاشية ذكره القادر في التعبير وأبو سعيد الواعظ، هم بيجيب هنا أبو سعيد الواعظ يقصد كتاب المنسوب لابن سيرين، لأنه ده الصحيح أنه لهذا لأبي سعيد، يعني ده يقصد كتاب منتخب الكلام يعني، لكن هو يريد أن يحطها بالاسم الصحيح، يعني لأنه يعني يقول أنه أنه كما يقول المحققون من العلماء أنه لا تصح نسبة تلك الكتب إلى الإمام ابن سيرين رحمه الله تعالى، وكانوا اختلفوا في طيب لمن تلك الكتب يعني المنسوبة إلى ابن سيرين، فالصحيح أنه الكتاب المشهور اللي هو منتخب الكلام أو التعبير الكبير ده لأبي سعيد الواعظ اللي هو اسمه الخرقوشي، العلامة الخرقوشي أو هو فقيه صوفي مشهور في القرن الخامس الهجري تقريبا، توفي سنة 449، فهو ده أبو سعيد أبو سعيد الواعظ، فلما تجدونها في حاشية التعليقات مشهور فإنه يقصد بها كتاب التعبير الكبير المنسوب إلى ابن سيرين، فيقول في كتاب أبي سعيد الواعظ على أساس أنه بينسبه إلى صاحبه بدل من التلبيس الواقع في نسبته إلى ابن سيرين. وأبو سعيد الواعظ من تأويلات ابن سيرين رحمه الله، ثم ذكر أن رجلا ذكر لابن سيرين أنه رأى نفسه يتخطى الكعبة في المنام، فقال هذا رجل خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الهوى. ده معقول، شوف ابن سيرين يعني أدى العبارة خفيفة، يعني أعتقد أنها تختلف كما قلت، يمكن أن يقال كما قال سعيد بن المسيب لرجل معروف بمحاربة الدين أو يغلب عليه الإلحاد أو له له مروق معروف، تمام، فلو جاءني الترابي لفسرت له بهذا من أول لمحة، يعني تمام، من غير ما يشوف حتى، لو قال رأيته يصلي فوق الكعبة قلنا بس خرجت من الإسلام من زمان، تمام، فارجع فأعد إسلامك. لكن لو جاء إنسان محترم يعني فيه خير وكلام زي كده ورأى أنه صلى على فنقول له كما قال ابن سيرين كده عبارة خفيفة، يبدو أنك وقعت في مخالفة وكلام زي كده، ينبغي أنك تراجع نفسك أنك تكون وقعت في بدعة أو ضلالة. قال فقال في الحاشية فقال هذا رجل خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل في الهوى. والمذكور من تأويل الكعبة والقبلة حكاه أكثر المعبرين، انظر الإشارات وتعطير الأنام وشرح السنة. ثم رأيت في مختصر تفسير الأحلام لابن سيرين للهلاوي ذكر الرؤيا عن سعيد بن المسيب كما هنا، وفي آخره فقال الرجل يا سيدي أنا تائب لله من مقالة القدرية فإني قد تبعتهم منذ شهرين. يعني حتى في التفسير هذا أنه قدري يعني معنى أنه مبتدع أيضا، وأنه كلام ابن سعيد بن المسيب ربما على وجه التشديد، يعني على وجه التشديد من ناحية الوقوع في البدعة، ولا في النهاية هو لو يعني أيضا لو كان قدري أو معتزلي فهو يعني جمهور القدرية لا يحكم عليهم بالإيه لا يكفرون يعني، وإنما يعدون من أهل الإيه من أهل البدع. قال وقارن بالبدر منير يقصد حق الشهاب العابر والقاموس العنبري ومن غراء متابعة ابن البهلول في تعب إلى آخره. يعني هو بيحاول يحقق إيه نسبة القول، لأن في بعض الإشكاليات في بعض الأقوال المروية نسبتها إلى ابن سيرين أو سعيد المسيب، يعني بعض الناس من النقلة ربما لا يعتني وربما تكررت، وربما يعني بعض الأحيان أيضا يقع خلط فيما ينسب إلى أبي بكر الصديق، لأنه أيضا يسمى أبو بكر وابن سيرين اسمه أبو بكر أو كنيته أبو بكر، فساعات تلتبس فتجد الرؤية الواحدة منسوبة لأبي بكر الصديق ومنسوبة لأبي بكر ابن سيرين. فيعني أعتقد أنه إيه، ولكن المنقول عن الصديق رضي الله تعالى عنه قليل بلا شك يعني بالنسبة لإيه بالنسبة لابن سيرين. قال وكذلك إن رأى أنه يصلي لغير القبلة شرقا أو غربا فإنه انحراف عن السنة لقدر ما مال عنها، وإن جعلها وراء ظهره فهو نبذه الإسلام لقول الله عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم، وإن رأى أنه لا يعرف القبلة فتلك حيرة في الدين، وإن رأى أنه مستقبل القبلة فإنه على استقامة وسنة. وكذلك كل ما رآه في ظهوره وركوعه وسجوده من نقص أو تمام فبحسب ذلك. يعني الخلاصة أنه إيه أنه مسألة ودي بتقع كثيرا للناس أنه إيه ربما يرى نفسه يصلي إلى غير القبلة، يعني بعضهم هكذا يجد أنه إيه صلي قال لكن لقيت نفسي بصلي خلاف القبلة، يعني فده يدل على نوع من الخطأ أو نوع من الانحراف. يختلف أيضا مدى بقدر إيه ديانة الشخص نفسه. يعني أنا يعني إيه يعني زي ما تقول إيه صاحب الديانة لما بيقع منه انحراف بيقع شيء يعني إيه ليس كالفاسق الفاجر، وبالتالي الانحراف ممكن إيه يفسر يعني، وقد تأتي نوع من الزجر يعني قد تأتي نوع من الزجر إنه إيه في انحراف يسير، ولكن يعني جاءت من أجل إنه إيه تخويفه أو زجره، لأن العلماء لما قالوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم رفعت النبوة بقيت المبشرات قالوا إن كلمة المبشرات على سبيل الغالب، وإلا فهي مبشرة ومنذرة، أن تأتي تبشر وتنذر يعني، فذكر النبي كونها مبشرات لا يمنع أنها تأتي إيه؟ تأتي منذرة، فهي داخلة في ضمن كلمة إيه؟ كلمة مبشرة. وبخاصة أن بعض أهل اللغة ساعات يقول أن التبشير يأتي في الخير والشر كما في قوله فبشرهم بعذاب أليم، فهل هي على سبيل السخرية ولا استعمالها اللغوي يهيئ أنها تستعمل في الخير والشر كما قيل في كلمة مأتم، فإن كلمة مأتم عند أهل اللغة تفيد في الأصل اجتماع للخير أو للشر، وبعدين غلب على الإيه غلب فيها جانب الشر فأصبح يرد بكلمة مأتم الاجتماع من أجل الإيه من أجل موت الميت. فهل كلمة البشارة هل هي تأتي بمعنى الاتيان بالخبر سواء كان مفرحا أو مزعجا وبالتالي فرفعت النبوة وبقيت المبشرات فيصبح كلمة المبشرات هنا يعني بمعنى الأشياء المفرحة والأشياء المحزنة، ولا جاءت المبشرات على المعنى المشهور وده الغالب عند أهل اللغة أنها بمعنى الشيء المسعد أو الشيء المفرح ويدخل تحتها المنذرات من باب يعني أنه لا فرق في بينهما من ناحية من ناحية الحصول أو من ناحية الوقوع، يعني المهم النتيجة واحدة سواء كانت دخلة من المعنى أو من الباب اللغوي أو غير دخلة، فالنتيجة واحدة أن أن الرؤية تأتي بالمبشر وبالمنذر باتفاق أهل العلم والمعبرين والمفسرين.
من واحد رأى مثلا يبني مسجد أو رأي يعني يخرب مسجد؟
بلا شك بلا شك واضح يعني دي من الدلالات الواضحة. بناء المسجد هو نوع من العمارة، قد يكون إيه؟ قد يكون العمارة المعنوية، انه لو كان ما عندوش اموال ورجل فقير فربما يقال بانك بتعمر المساجد وبانك بتبقى فيها بتعمرها بالذكر والدراسة والعلم وقراءة القرآن، واما هذا المسجد فكأنه سعي في مشاقة ومعاندة لامر اجتماع المسلمين او لامر عبادتهم او انحراف عن الدين. يعني الانسان يشتق المعاني على اساس تلك القواعد. طيب قال سبع باب من تحول كافرا في منامه. قال من رأى أنه تحول إلى جنس من الكفر في منامه فذلك هوى هو عليه مضاه ذلك الجنس، وإن رأى أنه يعبد النار فإنه يعصي الله عز وجل بطاعة الشيطان أو يطلب الحرب، فإن لم يكن للنار لهب فإنه حرام يطلبه بدينه لأن الحرام نار. قال في الحاشية أو في تعبير رؤيا لابن البهلول من تحول كافرا في منامه فإنه على هواه يضاهي ذلك الجنس، وفي تعبير رؤيا للقادري فرأى أنه أخذ جمرا من وسط النار فإنه يصيب مالا حراما من سلطان، فرأى أنه شق بطنه فكانت فيه النار فإنه يأكل مال اليتيم أو شق بطنه فكانت فيه النار فإنه يأكل مال اليتيم في الحرام، لقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، ومثل عند الواعظ والنابلسي. الشاهد أنه كما تقدم احنا قلنا الكلام عممنا لما تكلمنا على من رأى نفسه في صورة نبي، يمكن أيضا أن يعبر هنا من رأى نفسه في صورة كافر من الكفار المعروفين بأنه يقع في مصيبة ذلك الكافر وأنه يبتلى كما ابتلي، لكن إلى العاقبة لا تكون جيدة. لكن نحاول في التعبير أن نحسن العبارة وننصح، يعني يمكن في بعض الأحيان في التعبير أنك تدوله الخلاصة يعني أو تعطيه النصيحة حتى لا يقع في نفسه اليأس والفشل، ولكن تقول يعني نخشى عليك من كذا أو اتق الله أو يعني خف من كذا، يعني الرؤية بتحذرك أنك تقع في كذا، لأن دي الخلاصة يعني ممكن يأتي مثلا لا 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 لو جاء مش لازم يقول له أنت هتنحرف او انك يعني هتفتن هتكون زي فرعون او يعني الكلام ده قد يساعد على تحوله الى او تفرعونه، لكن لو قيل له يعني انت في قل منصب او ماسك منصب او كذا، نقول يعني بيخشى عليك الرؤية بتحذرك من الطغيان وانك يعني تتجبر وتتكبر وتدعي ما ليس لك وتخرج عن الحدود، انتبه لنفسك كذا. هذه الصورة يعني ممكن نعطي الفائدة يعني وبدون بدون وقوع في الياس او اليأس او غيره يعني. نعم. لا يقصد انها يعني بعض الحين ما تكون نار هكذا زي الجمر، يعني تجد الموقد او شيء يلتهب لكن ليس له شعلة يعني مرتفعة، يعني فده مقصود يعني. طيب قال تمانية باب ما تحول اسمه، فإن رأى أن اسمه تغير فصار كالنبذ القبيح والعيب أصابه زمانة وعاهة في بدنه وصار يدعى بذلك لأن العاهات يدعى بها أهلها فهي كالأعلام من الأسماء، يقال الأعرج والأعمى والأبرص وليس كسائر الصفات مثل غني وفقير وطويل وقصير، لأن هذا لا يغلب على الاسم كما تغلب العاهة. فإن تحول اسمه إلى معنى الصلاح والخير فتحول عن مرة إلى سعيد وعن جعفر إلى صالح كان ذلك انتقالا إلى خير في معنى الاسم، يعني المقصود قريب من الاسم، عن مرة إلى سعيد معناها بشرى بالسعادة، جعفر إلى صالح. جعفر مش اسمه واحد، جعفر يعني الجعفر والنهر الصغير يعني أو الجعفر في اللغة النهر الصغير يعني، لكن المقصود كلمة صالح، ما جعفر جاءت كده يعني، فالمقصود نقول يعني بشرى بصلاح الأحوال. تمام، إن كان يغلب عليه الدنيا يمكن نحن نقول يعني صلاح أمر دنياك، وإن كان يغلب عليه طلب الآخرة نقول صلاح الدين. تمام. قال في الحاشية هذا الفصل من كلام المصنف كاد أن ينقله القادري بحروفه، انظر تعبير القادري، طبعا القادري اللي نقل مش ابن قتيبة لأن القادري متأخر في القرن الخامس، وانظر تفسير الأحلام، لأن كتاب المقتيبة يعتبر من أوائل الكتب يعني. وتعطير الأنام للنابلسي كما نقله ابن البهلول في تعبير الرؤيا، وتحرف عنده كالنبز إلى كالبنز، وأشكل معناه المحقق هناك. الخلاصة النبز هو اللقب يعني، ولا تنابزوا. ولا ريب أن ما ذكره المصنف متعلق بحال الرأي من صلاح أو فساد، كما سبق عند الكلام عن أسباب اختلاف التعبير. يعني ينبغي دائما المعبر يستحضر المجموع يعني، تلك الجزئيات المفروض دخلة تحت قواعد عامة يعني، لا يعني إيه تضبط المعبر يعني إطار معين. دي عاملة زي الجزئيات الفقهية أو الإيه أو تفسير الكلمات، لا ينبغي أن إيه يعتمد عليها. وفي الفقه بمعنى أن إيه يعني الآن لما تمسك مثلا يجي واحد يقرأ كتاب النهاية لابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، لا يصلح أنك تستخدم النهاية في أنك تفتي رحمكم الله، يعني لا يصلح أنك تستخدمه أنك تفتي منه بناء عليه خلاص إن إيه دي لا، ده هو بيبين لك إيه معاني الألفاظ. لكن الفقه والقواعد الأصول والأشياء هي يعني إيه تدخل تحت تلك المجموع فتستقيم يعني. لكن فمقصودي تلك الجزئيات التي يذكرها المصنف هي داخلة تحت قواعد عامة، ربما ذكرنا بعضها وربما سيأتي بعضها أيضا، فينبغي انتبه لإيه لهذا يعني. لا تطلق الإيه المسائل كما قلنا، ينبغي معرفة الأحوال، ينبغي الدخول تحت قواعد علم التعبير، ينبغي تحسين العبارة، ينبغي إيه اختيار المعنى الإيه الأفضل غالبا، إلا أن يكون الحال إيه لا يقبل، إلى آخر ما هنالك من إيه من قواعد تقدم كثير منها وسيأتي إن شاء الله بعضها. لكن المقصود أن احنا في جزئيات نريد أن تدخل تحت الإيه تحت القواعد العامة. باب من قرأ القرآن أو أذن أو بنى مسجدا، واضح أن الإيه تلك المعاني معاني حلوة جميلة. قال القرآن حكمة، فمن رأى أنه قرأ في مصحف أو نشره فإن ذلك حكمة يأتي بها أو يلتمسها، يعني واضح أنها خير يعني إيه يؤدي ويتكلم بالمعروف. والأذان حج لقول الله عز وجل، وأذن في الناس بالحج. ومن بنى مسجدا سما في فعل الخير، وربما كان ذلك في صلة الأرحام والتزويج وأشباه ذلك، لأن المساجد تؤلف الناس وتجمع المفترقين على الصلاة والذكر. قال في الحاشية، حكاه القادري في التعبير وابن شاهين والشهاب العابر والنابلسي والإحصاء في جامع التفسير. وعند القادري المسجد في المنام رجل صالح عالم، والأبواب فيه رجال علماء أو حفاظ للمسجد. ومن رأى أنه يبني مسجدا فإن بناؤه إياه الوقوف على خير وسنة وصلة للأرحام، فرأى أن المسجد انهدم فإنه يموت هناك رئيس عالم يصلح بين الناس ويؤلف بينهم. يعني مسألة أن المسجد عالم لا بد من قرينة تدل على التشخص، يعني تدل على التشخص. لكن لو كان عالما كيف أدخل فيه وصلي وأعمل يعني إيه؟ يعني ربما لما يكون إيه مثلا أن ترى مسجدا على قمة جبل، أو ترى المسجد يهدم أو يبنى، لكن دون إيه دون تعامل معه كبناء حتى إيه حتى يمكن أنك تشبهه بالشخص. لكن لو جيت دخلت فيه وصليت وأقمت الصلاة وفعلت أشياء مما يفعل داخل المساجد، أو دخلت وجلست وقرأت القرآن، إيش نعبر إن إيه إنه دخل في بطن العالم؟ فبالتالي ما تناسبش يعني. يعني معناه إن إيه انتبهوا لهذا، إنه إيه إنه القرائن بتدل، يمكن الشيء يتشخص، نعم ممكن يتشخص لكن مش كل شيء يعني، ده مقصود يعني. وبالتالي يعني مثلا زي ما قلت إن ده تشوف المسجد على بعض وهكذا، أو ترى أنموذجا صغيرا وترى مثلا شبابيك تهدم أو أحد يبنيها، أو ترى المسجد فجأة يتحسن أمامك، ولكن دون دخول وخروج فيه وفتح للأبواب وغيرها وجلوس، يعني ممكن إن احنا نقول ده إيه يدل على عالم. لكن لما تدخل فيه وتإيه وتجلس وتعمل، يبقى ده مكان للإيه مكان للخير، ممكن يعبر بالمسجد أو بما شبه إيه شبه ذلك، أو بما قاله من إيه من جمع الناس على الخير. قال باب القاضي، إذا كان القاضي معروفا فإنه بمنزلة الحكماء والعلماء، وإذا كان مجهولا فإنه في التأويل الله عز وجل، لقوله يقص الحق وهو خير الفاصلين، ولقوله وقضى ربك وهو يقضي بين عباده، لأن كل شيء بقضائه، فإن رأى أنه قضي له بأمر فهو كما قضي، ومن رأى أنه صار قاضيا يعني معنى ربما بعيد شوية لكن يمكن تمام، لكن العبرة بالإيه بالقرائن، يعني يقصد إيه أن القاضي ممكن يفسر بإيه، يفسر بالله، يفسر بالله يعني يرمز إلى ما سيقضى على الشخص أو ما سيقع له يمكن، لكن كما قلنا بحسب الإيه بحسب القرائن، وبشرط أنه ما هوش معروف. قال ومن رأى أنه صار قاضيا بين الناس وليس هو لذلك بأهل قطع عليه الطريق إن كان مسافرا، وإن لم يكن مسافرا ابتلي ببعض بلاء الدنيا. يبدو لأنه يعني زي ما بيقول إيه ولفظ القادر بيقول فإن رأى أنه يقضي بين الناس وليس أهلا لذلك وليس يحسن أن يقضي ويجور وليس يعدل في الناس، فإنه إن كان واليا عزل، وإن سافرا قطع عليه الطريق، وإلا تغيرت نعم الله عليه ببلية يبتلى بها كما يصدق القاضي فيما يلفظ به من القول. فإن رأى قاضيا معروفا فهو بمنزلة الحكماء والعلماء، فإن كان مجهولا فقضى له فهو كما قضى لأن القاضي الأكبر والله تعالى. باب مثل القاضي في المنام. الميزان قضاء القاضي، فما رآه في الميزان من استقامة وميل كان في قضاء القاضي مثل ذلك، ولم يزل على ألسنة الناس ما كلامه إلا ميزان وفلان يزن كلامه وزنا. قال الشاعر وحديث ألذه هو مما يشتهي الناعتون يوزن وزنا. وكفة الميزان سمع القاضي، والدراهم الخصومات. في هذا الموضع شبه اجتماع الخصومات في سمع القاضي باجتماع الدراهم في كفة الميزان، والصنجات العدل، وعمود الميزان ولسانه القاضي نفسه، والمكيال مثل الميزان إلا أنه دونه، والعرب تقول كلت الشيء بالشيء كما تقول، وزنت كذا وكذا درهما كيلا بالحديد كما قال وزنا. قال باب الإمام. من رأى أنه يؤم الناس في الصلاة ولي ولاية يعدل فيها إن استقامت قبلته وتمت صلاته. فرأى أنه يصلي بالناس في الموسم ويخطب يعني الحج، وليس لذلك بأهل شهر ببعض بلايا الدنيا. ومن رأى الإمام نال خيرا وشرفا إذا لم يكن في الرؤيا مكروه، وكذلك إن رآه مستبشرا إليه أو رآه قد استعمله أو أدخله داره أو أعطاه شيئا أو عاتبه بكلام خير أو بر أو خاصمه. فإن رأى أنه يأكل معه ناله مع الشرف حزن بقدر الطعام، فإن سيره على دابة خالطه في سلطانه، وإن مشى وراءه اقتدى به في دينه وزينته، وكذلك إن ردفه على دابة. فإن رأى الإمام دخل دارا أو محلة أو قرية ينكر دخوله مثلها أصاب أهل ذلك الموضع مصيبة عظيمة، وكذلك السلطان دونه، إلا أن المصيبة دون المصيبة الأولى على قدر خطره. وأخذ من إيه إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. فمقصود الرؤية الإيه الملك دخل قرية صغيرة هي ليست أهلا إنه يدخلها فعلا حتى تفسر على الحقيقة، فيفسر على إنه إيه سيصيب أهل ذلك المكان نوع من الإيه من الذل أخذا من الآية نفسها. مقصوده والسلطان أقل أخف، والسلطان أخف من الإيه من الإمام، لأنه بيقصد بالإمام هنا الإمام الأعظم اللي هو الخليفة، والسلطان هو بيكون حاكم لبلد أو إيه أو الآن جمهورية أو إيه أو مكان يعني جزء من الإيه جزء من الخلافة الكبرى، فهو أنزل مرتبة وهو أخف إيه أخف في الخير وفي الشر من الإمام أو من الخليفة الأعظم. قال وكلما رؤي في هيئة الإمام من حسن فذلك حسن حال رعيته، وما رؤي في جوارحه من فضل يعني زيادة فذلك قوته في سلطانه، يعني طول زيادة طول في اليد أو طول في الرجل، وما رؤي في بطنه من فضل وعظم فذلك زيادة في ماله وولده وأهل بيته، والنقصان بحسب ذلك. فهو يمكن رؤية الإمام من الرؤى اللي هي بتطول يطول الكلام المعبرين عنها. هنشوف في الحاشية هنا قال هذا الفصل ذكره غير واحد من المعبرين مفرقا في مواطن من أبواب الكتب التي صنفت في التعبير. قال المهم ذكر الكتب اللي أوردت. قال هذا قد فصل القادري كعادته في تعبير الرؤية فذكر وجوه التأويل في تحول أعضاء الإمام والسلطان، فقال الرأى في أعضاء الإمام خاصة زيادة بقدر لا يمنعه عن منافع سائر جسده فهو خير، والرأى منها وهنا أو نقصا أو كسرا فإنه نقصان ما ينسب إليه ذلك العضو وندامة، فالرأى في رأسه عظما فهو رياسة وقوة في سلطانه، فالرأى في عين الإمام عمى عميت عليه أخبار قومه لقول الله عز وجل فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون، فالرأى لسانه طال أو غلظ فإن له أسلحة تامة وسيوفا قاتلة يؤذن بأنه ينال مالا ومنفع على يد ترجمان له يشافهه من لسانه، فالرأى أن رأسه رأس كبش فإنه يترأى بالإنصاف واللطف، فالرأى رأسه رأس كلب فإنه يبدأ معاملته بالسفاهة والدناءة، فالرأى في وجنتيه سعة فوق القدر فهو زيادة عزه وبهائه إلى آخر ما ذكر. فصل تفصيل زايد شوية، يعني الخلاصة هم اهتموا بتلك المسألة. قال باب الشمس والقمر والنجوم. قال الشمس ملك عظيم، وكل ما رآه قد حدث بالشمس من تغير أو كسوف أو علة فهو حدث بالملك من هم ومرض وأشباه ذلك، ومن رأى أنه تحول شمسا أصاب ملكا بقدر الشعاع إن كان لذلك أهلا. كلمة إن كان لذلك أهلا مهمة، يعني ما يجيش واحد من عامة الناس وشاف نفسه أو شاف القمر أو شاف الشمس ونقول له أنت ستملك يعني ملكا عظيما، ما يناسبش. لكن هذا رأى مثلا ملك أو رأى صاحب سلطان أو شخص يعني من أصحاب الوجاهة والمكانة والسلطان يمكن. ومن رأى أنه استمكن من الشمس أو ملكها نال من الملك بقدر ما ملك، يعني احنا ممكن هذا الشخص العادي ملك الشمس ممكن نقول له امرأة جميلة تحوزها أو تتزوجها، تمام، لكن تاني ممكن سلطان يستولي على على بلدان. ومن رأى أنه استمكن من الشمس أو ملكها نال من الملك بقدر ما ملك منها، فإن ملكها وهي سوداء مظلمة اضطر إليه الملك في أمر يكون حاله منها كحالها. قال النابغة الذبياني فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكبه. والقمر في التأويل وزير الملك، والزهرة امرأته، وعطارد كاتبه، وبهرام صاحب حربه. بهرام الظاهر يقصد به ايش، انهي من الكواكب ده بهرام الان؟ احنا المشتري والزهرة وعطارد وبلوتو، يمكن يقصد بلوتو. وبهرام صاحب حربه، والمشتري صاحب ماله، وزحل صاحب عذابه، وسائر النجوم العظام اشراف الناس. طبعا الكواكب دي اصبحت بعضها غير معلوم عند الناس، وما كانتها اختلفت بخلاف ما كان قديما معروفا، فبالتالي تعبيرها سيختلف، ما عادتش كما في الاول. قال وسائر النجوم العظام اشراف الناس. قال الشعر يذكر اقواما اشرافا من تلقى منهم تقول لقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساري. يوسف سيد حمدي
هذا المهدي ولد.
شوف هذه الرؤية اللي هي رؤية أن امرأة ترضع القمر من خمس يمكن سنوات يمكن ست أكثر، كانت ذاعت وانتشرت، وكنت ما أذهب إلى مكان إلا يسألوني عنها، وجدت ان هؤلاء يتبرؤون منها كلهم. هي نسبت الى كثير من الايه من المعبرين، نسبت الى العصيمي، ونسبت الى سيد حمدي، ونسبت الى اكثر من ايه من معبر، والى اكثر من فضائيه، نسبت الى الام بي سي، ونسبت الى قناه المحور، ونسبت الى غيرها من القنوات يعني، وكلهم يتبرؤون منها. والظاهر انها اكذوبه، يعني هي كذب. وبالدليل على ذلك انه كنت كلما سالني احدهم اقول هل سمعتها بنفسك؟ قال لا. يعني قد كنت اسال، لانه انا اطلعت على تكذيب هؤلاء اكثر من واحد. يعني عندي وكنت في كتابي هذا اللي هو فتاوى في الرؤى والاحلام، تجد ان ايه نقلت بعضها، نقلت بعض الايه بعض تلك الاقوال عن تلك الايه الرؤيا، يعني لانه سؤال موجه لبعضهم وجبت الاجابه وقال ان هذا كذب وما ايه ما حصلش، وايه واتيت بنقول اخرى عن اخرين وقع لي بعد الايه بعد طباعه الكتاب او اشياء كثيره من ايه من تكذيب القول. فبالتالي هذه الرؤية غير صحيحة وباطلة ومكذوبة وإشاعة، هي إشاعة كبيرة جدا سمعناها واشتهرت على ألسنة الناس، لكن ما وأتحدى أن يكون أحد سمعها بنفسه ويدي المصدر بنفسه، يقول أنا سمعتها من فلان بنفسه في فضائية كذا، ما تجد أحد. ولذلك من سألكم عنها سألوه هذا السؤال، قل هل سمعتها من شخص بنفسك؟ هل سمعتها من المعبر الفلاني بنفسك؟ سمعتها مباشرة؟ قال لا، أنا مش عارف سمعت كذا. طيب هل حتى اللي نقلها لك سمعها بنفسه؟ ستجد أنها في النهاية أكذوبة من الأكاذيب التي تشتهر، مثل رؤية الحج أحمد وغيرها، مثل الرؤية التي انتشرت قديما أيضا في اليمن أن الشيخ الجامع الكبير أو خطيب الجامع الكبير رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وقال له أنه إيه أخبر أهل اليمن ان هم يعني لن يخرجوا من المحن وحتى لا يصابوا بالبلايا والفتن العظيمة، ان ينبغي ان يصوموا 3 ايام، وعلامة ذلك وجود شعرة في ايه في مصحف احدهم، ان ايه يجد شعرة في مصحفه. تمام. وشاعت وذاعت من المشرق الى المغرب، من اول يمن الى اخره، كان يسأل عنها الناس من صعبة ومن حضرموت ومن غيرها، وتتعجب كيف ايه كيف يعني البدعة أو الضلالة تصل إلى أقاصي البلاد في ثانية واحدة، والسنة لا تتحرك من أمام المسجد، تجد السنة يلا تفعلها وتتكلم بها وما تخرج من المسجد، يعني إيه تشتي دفع شديد، بينما البدعة أو الإشاعة يديها واحد بس في مجلس مرة واحدة وبس، وتجدها في أقاصي البلاد، ترجع تجدها في أمريكا يمكن بعد إيه بعد سنة أو شيء. فدي من ضمن الايه من ضمن الخرافات، يعني في خرافات متعددة. ولذلك معي بحث اسمه أخطاء وضلالات في الرؤى والمنامات، ما يعني ما زلت أجمع فيه إيه مثل هذه الأشياء اللي هي تقع من مثل هذه وغيرها، وأخطاء واعتقادات الناس وفهومات في إيه في هذا الباب كثيرة، وأحاديث غير صحيحة وحكايات وقضايا يعني إيه كثيرة جدا، لأنها اعتقد انها من ضمن يعني الدفاع عن التوحيد، الدفاع عن التوحيد والدفاع عن العقيده والدفاع عن عقليه المسلم عليه السلام، وتحريره من الخرافات، ان احنا نجمع مثل هذا عسى انه يساعد في في تنظيف العقول من تلك من تلك التراهات. فده من ضمن الاشياء. وقال وانما يكون القمر وزير الملك ما رؤي في السماء على حاله، أي ما دام القمر يرى إيه فإن رآه عنده أو في حجره أو في يديه تزوج زوجا بقدر ضوئه ونوره رجلا كان أو امرأة. يعني شوف هذا التقسيم جيد، يعني أنه ما رؤية في السماء فده إيه الوزير، وقد يكون ملكا يعني إيه، وقد يفسر الشمس والقمر بالأبوين كما في قصة يوسف المشهورة، إن رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ففسرت بالشمس والقمر الايه الاب والام، فده برضو وارد. تمام. قال وزي ما قلت انا لما بيجي واحد مش هو اهل فيقول لك القمر سكتو او الشمس او شيء، فيمكن ان يفسر بزوجة جميلة او شيء من ايه من هذا القبيل، او ولد، قد يفسر القمر بولد يعني، لانه ايه يقول لك ولدان كالاقمار، يعني ايه شبه ايضا الاولاد في جمالهم في وضاءتهم ونورهم بايه بالقمر، فممكن القمر ده يكون ولد ايه يعني خاصة إذا سقط في حجره، لأن السقوط في الحجر إما نكاح وإما وإما يعني ملك، أنه يملك كولد. قال تزوج زوجا بقدر ضوئه ونوره. طيب، والدليل كده أيضا رأت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم 3 أقمار سقطت في حجرتها، هذا القمر بعض القمر ينزل في حجرتها، فقصت الرؤيا على أبي بكر أبيها، لأن أبا بكر أيضا معدود في المعبرين، وعائشة أيضا معدودة في المعبرات. فقال لها: خيرا رأيت، إن صدقت رؤياك دفن في بيتك 3 هم خير أهل الأرض. ولما مات النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يا عائشة أول أقمارك، أنه كان حيا يعني، فلما مات النبي دفن في حجرتها، فقال أبو بكر يا عائشة هذا أول أول أقمارك 3. وكان هو وعمر رضي الله تعالى عنهم. يعني هذه الرواية فيها بعضهم يقويها وبعضهم يضعفها. نشوف خلاصة ما قال الشيخ مشهور. قال: أخرجه مالك في الموطأ وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الكبير والأوسط، والحاكم في المستدرك، والبلاذري في أنساب الأشراف، وأخبار الشيخين، وابن عبد البر في التمهيد والاستذكار، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات، والبيهقي في دلائل النبوة إلى آخره. طيب، وهو في أكثر مصادر التي ترجمت للصديق وابنته رضي الله عنهما وأرضاهما، كما ذكره المعبرون كالقاضري والبغوي وابن غنام إلى آخره. لم يتكلم على على إسناده، لكن يعني الأمر سهل، هو ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رؤيا يعني يعني يستفاد منها وخلاص، ليست سبيل الاحتجاج. نعم، أي أيضا نعم نعم نعم، صفية رضي الله عنها نعم رأت إيش بالضبط سقط في حجرها لما ضربها ولطمها، قال تحلمين أو تفكرين في في ملك العرب أو محمد إلا وردت. نعم نعم نعم، أيضا محكية في كتب في كتب السير. نعم نعم، فالقمر ممكن يفسر برجل عظيم، رجل عظيم يعني النبي هو أعلى من ملك وأعلى من فليش لأنه ليش لارتفاعه، لأنه مرتفع ويهدي السارين يعني يهدي، فيمكن أن يشبه به يشبه به فارتفاع مكانته مع مع الإضاءة الآخرين، فده وجه شبه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وربما كان ولعل الأقمار دي اللي سقطت في حجرة عائشة لعلها مختلفة الأقدار والأحجام، يعني لعلها بس ربما ما جاش في الرؤية، يعني ربما تلاقي قمر كبير مضيء ده النبي أخف شوية بعده وهكذا، يعني أعتقد كده، لكن ليس من شرط أن يأتي التفصيل كله، لكن ممكن نفهم كده يعني. وربما كان الشمس والقمر الأبوي كما في سورة يوسف، فإذا سقط أحدهما أو ذهب نور يمكن يفسر بالموت، هلك أحد الأبوين. قال الله حكاية عن يوسف عليه السلام: إني رأيت 11 كوكبا، الـ11 كوكبا اللي هم إخوته، إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وقالوا نشوف عبر بساجدين مع إنه مع إن المفروض إن الكواكب والنجوم ليست عقلاء، يعني يقول ساجدات، لكن لما لأنه أصلا هم مشبهين بالبشر، يعني هنا ليس المسألة على حقيقتها، وإنما إنه كنهم بيسجدوا معنى أن دبت فيهم الحياة، فعملهم معاملة العاقل، فعبر بكلمة ساجدين هذه. وكانوا إخوته وأباه وخالته، لأنه في خلاف دي المهم أنها بمنزلة الأم، يعني أنه بعضهم يقول أن أم يوسف كانت ماتت على ما بتقول كتب التاريخ، لكن الحقيقة أنه ما فيش يعني نص صريح، فبعض العلماء بيحملها على أبيه وأمه. عموما لن تضر في مسألة التعبير، يعني سواء فسرناها بأبي وخالته، هو بعض المؤرخين يعني وبعض المفسرين فسرونها بسبب ما اشتهر في التاريخ ان ام يوسف ماتت قديما، ان ام يوسف ماتت قديما في حسب بحسب التاريخ يعني، فاحتاروا في تلك فجعلوها خالته يعني، لكن عموما بالنسبة للمعبر لن تفترق المسألة يعني انها الام والاب، ما هنا الخالة هم نزلوها منزلة الوالدة، لان الخالة بمنزلة الأم. فده ده خلاصة يعني ما قرأنا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.